الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، لطيف بهم ورحيم بهم في هذه الدنيا، والله سبحانه وتعالى قد هيأ لعباده من الأسباب التي يرضاها ما يدفع عنهم به الكروبات، وما يفرج عنهم به الشدة، وما يقيهم به من مصارع السوء ومن المصائب التي تحل بهم. وهذا أمر معروف عند كثير من الناس، أن الصالح الذي هو مع الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يكون معه ولا يخزيه ولا يحزنه، لأنه مع الله عز وجل. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أليس الله بكاف عبده؟ وقال ربنا في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. بل إن هذا كان معلوما عند أهل الجاهلية، أن من كان على خصال الخير فإن الله سبحانه وتعالى لا يحزنه ولا يخزيه. ونحن مع قصة حصلت لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أول مبعثه، حين جاءه الملك في غار حراء فقال له: اقرأ، إلى آخر القصة. فضمه فبلغ منه الجهد، ثم أرسله، ثم قال له: اقرأ. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: ما أنا بقارئ، أي لا أحسن القراءة، ثلاث مرات، ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، فعاد النبي عليه الصلاة والسلام ترتعد بوادره ويرجف فؤاده حتى دخل على خديجة رضي الله تعالى عنها فقص عليها الخبر وقال لهم زملوني زملوني، أي غطوني ودثروني، فغطوه حتى ذهب عنه الروع والفزع، ثم التفت إلى خديجة فقال لقد خشيت على نفسي، لقد خشيت على نفسي. قال ابن حجر رحمه الله شارح صحيح البخاري، لأن الحديث متفق عليه، قال ذكر العلماء في قوله لقد خشيت على نفسي 12 قولا، أصحها أنه خشي على نفسه أن يموت من شدة الفزع وشدة الموقف الذي حصل له، والذي يليه أنه خشي على نفسه المرض أو دوام المرض لهذا الأمر الذي رجفت له، رجف له الفؤاد وارتعدت منه البوادر. فماذا قالت خديجة رضي الله عنها وهي السيدة الصابرة المصابرة المصبرة لزوجها عليه الصلاة والسلام، طمأنته في مثل هذا الموقف العصيب الذي لم يشهده النبي عليه الصلاة والسلام طيلة 40 سنة؟ فجاءه الملك وجاءه في غار حراء وهو وحده عليه الصلاة والسلام، فحصل له من الفزع والروع ما الله به عليم. قالت له خديجة رضي الله عنها كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وفي رواية لهذه اللفظة لا يحزنك الله أبدا، لا يحزنك الله، لن تصاب بحزن أبدا ولن تخزى، لا يخزيك الله أبدا. وبماذا استدلت خديجة رضي الله تعالى عنها حين أقسمت هذا القسم البار؟ استدلت على ذلك من سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكريم أخلاقه ونفعه وتعامله الحسن مع غيره، فقالت والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قبل هذا الموقف قد أوحي إليه، إنما كان يتعبد لله في غار حراء. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. استدلت بهذه الخصال على أن الله عز وجل لا يخزي أصحابها، وعلى أن الله عز وجل لا يحزن أصحابها، وقد كان ذلك قبل بعثة ورسالة، فما بالك يا عبد الله إذا كانت هذه الخصال من رجل موحد لله، مطيع لله، محافظ دائم على صلاته، فإنه حري بأن لا يخزيه الله عز وجل أبدا. هذه الخصال الخمس، منها أعمال بدنية، ومنها أعمال مالية، ومنها ما يتعلق بالأقارب، ومنها ما يتعلق بغيرهم، ومنها الأقوال، ومنها الأفعال. إنها خصال الخير يا عباد الله، وإنها صنائع المعروف التي تقي مصارع السوء، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قالت له: إنك لتصل الرحم. كان وصالا للرحم عليه الصلاة والسلام، حتى بعد أن بعث وأغلظت له قريش وتنكبت وتنكرت له، قال: غير أن لهم رحما سأبلها ببلالها. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يرعى في قريش الرحم مع تكذيبهم وكفرهم وشركهم. كان وصالا للرحم عليه الصلاة والسلام، وكان يأمر أمته بذلك، وحين بعث دعا إلى ذلك، وثبت هذه الخصلة العظيمة المحمودة في الجاهلية، ثبتها في الإسلام، لأن الله عز وجل يرضى محاسن الأخلاق ومعاليها، ويكره مساوئها وسفاسفها. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل. الكل هو الضعيف الذي لا يقوم على نفسه، من نساء وأطفال ومكفولين، تحملهم أي تتحمل نفقاتهم واحتياجاتهم، وتكسب المعدوم أي تكسب المال المعدوم الذي يعز وجوده ويقل وجوده في الناس، تكسبه لتتصدق به على من احتاج إليه. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف. تقري الضيف أي تكرمه مما آتاك الله سبحانه وتعالى، وتعين على نوائب الحق أي تعين على ما يعرض للناس من نوائب وشدائد، تعينهم عليها بالحق، فلا تترك غيرك يقع في مأزق أو شدة وأنت تستطيع أن تفعل له شيئا إلا فعلته. هذه خمس خصال عظيمة ذكرتها لنا أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها من صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت في الجاهلية قبل الإسلام والبعثة. ورب العزة يقول عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الأمور استدلت بها هذه المرأة الصالحة على هذا الأمر وعلى هذا الحدث العظيم الذي صار له، فتطمئنه بذلك وتسكن من روعه. وقد حصل مثل ذلك لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، خير هذه الأمة بعد نبيها، ففي البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أن النبي صلى الله أنها قالت رضي الله عنها: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. لم أعقل أبوي أي لم أبلغ التمييز والعقل والإدراك إلا وأبواها أبوها وأمها يدينان الدين. يدينان الدين أي الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بيت ودار أبي بكر طرفي النهار بكرة وعشية، وكان قد أذن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة حين عظم أذى قريش عليهم وحين ضيقوا عليهم، فهاجر جماعة من الصحابة إلى أرض الحبشة. وإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه خرج من مكة قاصدا أرض الحبشة مهاجرا مع المهاجرين، حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة رجل من أشراف القوم وهو سيد القارة، وهي تلك المكان ذلك المكان الذي لقيه فيه أبو بكر، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال: إن قومي أخرجوني فأريد أن أنطلق إلى مكان أعبد فيه ربي. فقال له ابن الدغنة وهو على شركه وكفره، قال: إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. ثم أخذه ورجع به إلى مكة وطاف على أشراف القوم من كفار قريش، فقال لهم: إن مثل أبي بكر لا يخرج ولا يخرج، إنه ليصل الرحم ويحمل الكل ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، وإني جار له، أي هو في جواري، لا يصيبه أذى، فإن أصابه أحد بأذى فكأنما آذاني. فقبلت قريش جوار ابن الدغنة وتركوا أبا بكر بمكة من غير أذية، إلا أنهم اشترطوا عليه فقالوا: يا ابن الدغنة، مره فليعبد ربه في داره كما يشاء ولا يستعلن، ولا يستعلن أي لا يظهر إسلامه، ولا يقرأ القرآن بصوت يسمعه الناس، إذا أراد أن يتعبد يتعبد في بيته، شروط لأجل التضييق على أبي بكر. وكرهوا أن يخفروا ذمة وجوار ابن الدغنة، فبقي أبو بكر على ذلك ما شاء الله. ثم إنه بدا له أن يبتني وأن يحتجر مكانا يصلي فيه بجوار داره، بفناء داره. فعند ذلك كان يصلي ويقرأ القرآن، وكان لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن لأنه كان رقيق القلب، فكان يأتي الصبيان والأولاد من قريش والنساء يتقصفون أي يزدحمون ليستمعوا قراءة أبي بكر رضي الله عنه. وإن قريشا لم تعجبهم ذلك، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فجاءهم فقالوا له: إن أبا بكر فعل كذا وكذا، وإنا نكره أن نخفر جوارك، فإما أن تأمره أن لا يستعلن بدينه، وإما أن ترد عليه جواره أو أن يرد عليك جوارك. فذهب ابن الدغنة إلى أبي بكر رضي الله عنه فذكر له ما قالت قريش، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: لا أترك ذلك. فقال له: إذن فرد علي جواري، فإني أكره أن تقول العرب إنه أخفر جوار ابن الدغنة، إنه أخفر جوار ابن الدغنة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: قد رددت عليك جوارك ورضيت بجوار الله، قد رددت عليك جوارك ورضيت بجوار الله. فلم يلبث أن فرج الله عز وجل عنهم، فأخبره نبينا عليه الصلاة والسلام فقال: إني قد أريت دار هجرتكم، وهي أرض سبخة بين لابتين. فعند ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة، ثم إن أبا بكر أراد أن يتجهز للهجرة إلى المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمهل، فإني أرجو أن يؤذن لي أي بالهجرة. فتلبث حتى كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته. فنعمة المنقبة هذه، ونعمة الفضيلة هذه، وشاهدنا من هذا عباد الله أن ابن الدغنة على شركه وكفره استدل على أن مثل هذا الرجل لا يخرج ولا يخرج، لأنه أتى بهذه الصفات الجميلة الحميدة والخصال الفاضلة، ولم يأتي منه السوء ولا يعرف عنه الأذية، فاستدل بذلك على مثل هذا. فيا عباد الله، هذه أمور كانت تعرفها أهل الجاهلية، وكانوا يثقون أن الله عز وجل لا يحزن ولا يخزي أصحابها. فكيف بنا معاشر المسلمين ألا نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن يكون مع الذين اتقوا والذين هم محسنون؟ وربنا يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقد جاء في رواية من روايات هذا الحديث زيادة على هذه الخصال بخصلتين، ألا وهما: وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة. وكان هذا كانت هذه صفة للنبي عليه الصلاة والسلام عرف بها في الجاهلية قبل البعثة، حتى كان يلقب صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين. تصدق الحديث وتؤدي الأمانة. وتأملوا عباد الله في هذه الخصال، فإنها خصال عامة في الخير في الإنسان وفي أقاربه وفي جيرانه وفي ضيوفه وفي الآخرين، فإنها خصال عظيمة، منها ما يتعلق بالأموال، ومنها ما يتعلق بالمعاملة الحسنة، ومنها ما يتعلق بالأقوال، ومنها ما هو من عمل الأبدان. فإذا يا عبد الله، إذا أردت أن تكون مع الله وأن يكون الله عز وجل معك، فكن على ثقة بالله سبحانه وتعالى، وكن على مثل هذه الخصال العظيمة، وحد الله عز وجل، ولا تعبد إلا الله، ولا تشرك به شيئا، وداوم على العبادات التي أمرك الله عز وجل بها في نفسك، وأحسن إلى الآخرين، فإنه حري أن يكون الله عز وجل معك وأن يقيك ما تكره. فإنه سبحانه وتعالى ولي الصالحين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، فكما أن هذه الخصال الطيبة تكون من أسباب دفاع الله عن العبد ومن أسباب وضع القبول له في الأرض، فكذلك فليحذر المسلم من أن يعصي الله عز وجل أو أن يؤذي المسلمين فيصاب بالنكبات ويصاب بالمصائب العظيمات. فرب العزة يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه الآية عظيمة يا معاشر المسلمين، يبين الله عز وجل فيها أنه ما من مصيبة تصيب العبد في ماله أو في ولده أو في نفسه أو في صحته أو في شأن من شؤونه إلا كان سبب ذلك هو الذنوب والمعاصي والخطيئات. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أي بسبب كسب أيديكم حين تذنبون وتعصون الله عز وجل ويعفو عن كثير. والمعنى أن الله عز وجل لا يؤاخذ الناس بكل ذنوبهم، فإنه لو فعل ذلك سبحانه وتعالى لهلك الناس. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، فالله عز وجل لو يؤاخذنا بجميع ذنوبنا ما بقينا على وجه هذه الأرض. وإنما ظهر هذا الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذا الفساد العريض الذي نراه، وهذه المصائب التي تحل بالناس في أموالهم وأنفسهم وأولادهم وأهليهم وفي أقوامهم، إنما هي بجزء من ذنوبنا ومعاصينا. كيف لو آخذنا الله عز وجل بكل ذنوبنا، فإنا حينئذ نهلك كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى. فاللهم لطفك وعفوك بعبادك، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم أكرمنا بكرمك، اللهم لا تؤاخذنا بمعصيتنا إياك، اللهم الطف بنا يا قوي يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم سهل لنا فعل الخيرات وأعنا عليها، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.